الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 31 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وننتقل الآن إلى الحديث 2 من باب فضل الجوع وخشونة العيش، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني، وعرف ما في وجهي وما في نفسي، ثم قال: أبا هر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق، يعني الحق بي. ومضى فاتبعته، فدخل، أي دخل داره، فاستأذن فأذن لي فدخلت، فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد. وكان إذا أتته صلى الله عليه وسلم صدقة بعث بها إليهم، ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فسألني ذلك فقلت: وما هذا اللبن؟ قلت في نفسي يعني: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها. فإذا جاءوا، يعني يكلم نفسه، فإذا جاءوا وأمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا، فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. قال: فأخذت القدح فجعلت يعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل الذي يليه يعني فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فيشرب الآخر حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح صلى الله عليه وسلم فوضعه على يدي، فنظر إلي فتبسم، فقال: أبا هر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: قعدت فاشرب. فقعدت فشربت، فقال اشرب فشربت، فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما اجد له مسلكا. قال فأرني، فأعطيته القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضلة. رواه البخاري في صحيحه. هذا الحديث بطوله كما سمعتم يرويه أبو هريرة، ونلخصه حتى نفهم معناه جيدا، ثم نعود فنحلله بالشرح والاستنباط. يحلف أبو هريرة رضي الله عنه يقول: والله الذي لا إله إلا هو إن كنت، أي إني كنت، لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. لماذا؟ سنتحدث عن سبب ذلك فيما بعد. ثم يقول: قعدت يوما في الطريق الذي يمر به الصحابة، فكان رسول الله أول ما أقبل، فقال لي: يا أبا هريرة. وكان رسول الله يناديه هكذا تحببا، اسمه أبو هريرة لكنه كان في الغالب يقول يا أبا هريرة تحببا. قلت لبيك. يقول: رآني وعلم جوعي فتبسم وقال الحق. فلحقت به فدخل الدار فاستأذن لي فأذن، فدخلت فنظر فوجد لبنا يعني حليب، فسأل أهل البيت: من أين هذا اللبن؟ قال له: فلان أو فلانة أرسله هدية لك. فقال: يا أبا هريرة اذهب إلى أهل الصفة فادعهم. وأهل الصفة كما يقول أضياف الإسلام، منقطعون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سنتكلم عنهم وعن شأنهم وطبيعتهم. يقول أبو هريرة: فذهبت لك. قلت في نفسي: وماذا عسى أن يكفي هذا الحليب هؤلاء جميعا؟ لقد كنت أولى أن أستقل به لأتقوى، هنا فيه لبن يعني قليل، لكن لابد من تلبية أمر رسول الله. فذهبت فدعوت أهل الصفة فجاءوا فاستاذنوا فأذن لهم فأخذوا مجالسهم من البيت. ثم إن رسول الله قال له: يا أبا هريرة خذ يعني الإناء وأعطي. وكان مقدر هذا الأمر أنه أكيد أنا لما بدي يجي وأنا بدي أسقي القوم راح أكون أنا آخر واحد، شو بيصفالي؟ ما راح يصفالي شيء. وفعلا هذا ما حصل. قال له: يا أبا هريرة قم فاسقي. فأعطى الإناء أول واحد شرب حتى ارتوى، أعاده إليه، أعطاه للذي يليه، وهكذا 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 حتى شرب الكل، وعاد الإناء إلى رسول الله صلى الله عليه. فأخذ الإناء رسول الله ووضعه على كفه، وكأنه عليه الصلاة والسلام كان يعلم بما يجول في خاطر أبي هريرة، فتبسم ونظر إليه قائلا: يا أبا هريرة بقي أنا وأنت. قلت: نعم يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. شرب. قال: اشرب. شرب الثاني. قال: اشرب. حتى لم يعد يجد منفذا، وقال له: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال: فأرني أعطيني لأشوف يعني. فأعطيته القدح فحمد الله تعالى وشرب الفضلة. هذا هو خلاصة الحديث. أولا، هذا الذي يقوله سيدنا أبو هريرة عن نفسه: والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. لماذا؟ ما الفرق بينه وبين بقية الصحابة؟ ولماذا لم يكن يشتغل؟ الجواب أن أبا هريرة انقطع عن الدنيا كلها، وكان دائما يتتبع مجلس رسول الله حتى لا يفلت منه حديث يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يقول: كان الناس يصفقون في الأسواق يشتغلون، وكنت ألازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، يعني لا أطلب من الدنيا إلا أن آكل فأشبع، ولا أريد شيئا آخر، لا دارا لا أثاثا لا سكنا ولا شيء. فكان هذا هو الذي يحبسه عن العمل في السوق. لو خرج إلى السوق لمضى ثلاثة أرباع وقته بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حريصا أشد الحرص على أن يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعيه. فهذا هو الذي أبعده عن العمل في الدنيا، ومن ثم هذا هو الذي جعله يتعرض للجوع. وقد عرفنا مما اتفقت عليه كلمة الفقهاء أن طالب العلم إذا وجد نفسه بين أن يشتغل في الدنيا وبين أن يطلب العلم، فإن طالب العلم جهاد، وإذا تجرد من الدنيا وأخذ يطلب العلم، يعني العلم بالله والعلم بشريعة الله، فإنه يجب على المسلمين أن يكفوه مؤونته. ذلك لأن هذا مثل المجاهد. أرأيت إلى المجاهد الذي يترك الدنيا ويترك التجارة والصناعة والزراعة ويكون عمله دائما سد الثغور وملاحقة الأعداء وقتال الذين يتربصون الدوائر بالمسلمين، هذا الإنسان ينبغي أن تكون نفقته تامة ومكملة من قبل الدولة. وربما يقول قائل: طيب لماذا لم يكن يشبعه رسول الله؟ رئيس الدولة هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لماذا لم يكن يعطى؟ كان أبو هريرة من أزهد الناس في الدنيا، ولم يكن يطمع منها بدرهم ولا بدينار، ولو طلب لأعطاه رسول الله، أو لو أخذ نقول لأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كان أبو هريرة يشعر أنه بحاجة إلى حافظة قوية تستوعب كل ما يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كان يشعر. ولذلك كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بحافظة قوية. وقد صح من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رجلا جاء فسأله سؤالا، قال له: عليك بأبي هريرة، اذهب فهو أعلم منا جميعا. ذلك لأنه دائما كان يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر زيد بن ثابت قصة، قال: كنت أنا وأبو هريرة وفلان، هكذا قال لم يذكر اسمه، في المسجد ندعو الله عز وجل، يدعو واحد ويؤمن الآخران، ثم يدعو الذي يليه ويؤمن الآخران، ثم الذي يليه، وهكذا هكذا كنا نصنع. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فأمسكنا فقال: عودوا إلى ما كنتم عليه. فدعوت أنا وصاحبي قبل أبي هريرة، فجعل رسول الله يؤمن، ثم دعا أبو هريرة فقال: اللهم إني أسألك علما لا ينسى. فأمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على دعائه. فقلت: يا رسول الله، أنا وصاحبي، ونحن ايضا نسأل الله علما لا ينسى. فقال عليه الصلاة والسلام: سبقكما الى ذلك الغلام الدوسي، ابو هريرة من قبيل الدوس. يعني هذا دعاء استجابه الله سبحانه وتعالى خاصة لأبي هريرة، وهذا حديث صحيح من رواية زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. ولذلك نحن نجد أن أبا هريرة قد روى أحاديث كثيرة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعاها جميعا، وهذه هي مجموعة الأحاديث التي رواها سيدنا أبو هريرة. الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان البخاري ومسلم 325 حديثا، والأحاديث التي تفرد بها البخاري 93 حديثا، والتي تفرد بها مسلم، يعني رواها مسلم وما رواها البخاري، 189 حديثا. اذا مجموع ما اتفق عليه الشيخان وما فرد بروايته البخاري وما فرد بروايته مسلم 607 احاديث، كلها موجودة اما في الصحيحين او قسم منها في البخاري وقسم منها في صحيح مسلم. اما مجموع ما روي عن ابي هريرة في خارج الصحيحين مثل الترمذي والنسائي وابو داود وابن ماجه مثلا 5374 حديث. هذه الاحاديث رواها ابو هريرة رضي الله تعالى عنه، وروايته له واعتماد جل المحدثين عليها تجسيد لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، والاستجابة الله سبحانه وتعالى لهذا الدعاء. فإذا تساءل لماذا كان أبو هريرة يشد على بطنه الحجر من الجوع، لأنه كان بعيدا عن السوق، إذ كان قد تفرغ لاقتناص وحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا علمنا هذا فلنقل كلمة عمن يدس في هذا العصر ويجعل من عصبيته الرعناء حاكما على دين الله، بل يجعل من عصبيته الرعناء ناسفا لدين الله سبحانه وتعالى. نحن اليوم أيها الإخوة في عصر استبدت فيه العصبية بالدين، وكان المسلمون من قبل يستبد الدين فيه بالعصبية، أي يتغلب الدين على العصبية. أما اليوم فعلى العكس من ذلك. كنت في القاهرة أيام دراستي والطلب، وكان آنذاك في الأزهر في مصر رجل اسمه أبو ريا، محمود أبو ريا، وقد عرفه كل من عرفه بأنه صاحب رغبة في مال يسيل لعابه على الدرهم والدينار، وكان قد هيأ نفسه لأن يعطي ما يشاء من فكره لمن يشاء مقابل أن يأخذ. فأذكر أن جهة معروفة كانت آنذاك تشتغل بمهمة التقريب بين المذاهب أعطت هذا الإنسان مبلغا كبيرا من المال في سبيل أن يؤلف كتابا يحشوه بالمثالب والنقائص واختراق الأكاذيب في حق أبي هريرة رضي الله عنه. وقد أخرج آنذاك هذا الكتاب شيخ المغيرة هكذا سماه، وملأه بالأكاذيب والانتقاص لسيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. هذا شيء عشته وعرفته، وهو نموذج لكثير مما يكتب. في انتقاد الإسلام أو في انتقاد شخصيات إسلامية أو في دس على الإسلام. ما يفعل واحد هذا إلا ويقبض الثمن سلفا، هذه حقيقة لا إشكال فيها. وهذا الرجل أخذ ثمن عمله سلفا. نعم، أبو هريرة، كيف يستطيع إنسان أن يحرك لسانه أو قلمه بانتقاص يلحقه بأبي هريرة بعد هذا الذي رأينا من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه؟ يسأله رجل في مسألة زيد بن ثابت من أعلم علماء الصحابة فيقول اذهب فاسأل أبا هريرة. نعم، ثم أخذ يروي لنا هذا الحديث. قالوا 5000 حديث كيف يمكن أن يحفظه؟ إذا أردت أن تضع هذا في ميزان عقلك الضعيف فما أكثر ما ستنكر مما ذكره القرآن ومما صح في الأحاديث. أيضا ستنكر كيف اكتفى، كيف شبع أهل الصفة جميعا بإناء من اللبن. ينبغي أن تنكر هذا قبل تلك، أليس كذلك؟ ولكن هل يساوى هؤلاء أن يعلنوا تكذيبهم لهذا الحديث وزيادة هذا اللبن في هذا الوعاء الصغير؟ لا يستطيعون هذا. وإن أرادوا أن يفعلوا ذلك فإن حلوقهم تغص، لأن هذا يكشفهم، هذا اتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما الفرق بينهما؟ ما الفرق؟ عندما يدعو رسول الله أن يهب الله عز وجل أبا هريرة علما لا ينسى، ويقول لزيد بن ثابت وصاحبه سبقكما إلى ذلك الغلام الدوسي، أي دعاء استجيب له، وهذه خصيصة أعطاها الله عز وجل له. ما الفرق بين أن يبارك الله في حافظة أبي هريرة فتستوعب هذا المقدار من الأحاديث حفظا، وبين أن يبارك الله هذا اللبن فيشبع ويرتوي منه أهل الصفة جميعا؟ ما الفرق؟ أما إن الذي يمتلي ويكذب هذه الحافظة لدى أبا هريرة إنه ليمتلي ويكذب رسول الله وإن غص حلقه بذلك. نعم، رجل كان قد انقطع عن الدنيا كلها في سبيل أن يتبع رسول الله في ليله ونهاره وغدوه ورواحه يسمع ليحفظ، وطلب من الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاءه فاستجاب. قد ورد في الصحيح أن رسول الله أمر أبا هريرة أن يبسط رداء كان لديه فبسطه، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحافظة القوية والعلم القدير ثم قال خذ إليك رداءك. هذا حديث آخر. إذا كنا نتهم أبا هريرة بعد هذا الذي سبق من دعاء رسول الله له فهذا ليس اتهاما لأبي هريرة، وإنما هو اتهاما لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يا ترى ما الهدف من وراء انتقاص أبي هريرة بالذات؟ يعني لماذا لم تصوب الصيام إلى عبد الرحمن بن عوف مثلا، إلى زيد بن ثابت مثلا؟ السبب أن أبا هريرة روى قدرا كبيرا من الاحاديث عن رسول الله، يلي ذلك بالرتبة سيدة عائشة ربما روت ايضا احاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحطيم سمعة ابي هريرة يعني تحطيم هذه الاحاديث التي رواها ابو هريرة، طبعا التي تفرد بها. اما الاحاديث التي رواها ابو هريرة وزيد بن ثابت مثلا، ابو هريرة وعمر بن الخطاب، فلا مجال. لكن هنالك كثير مما تفرد به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل هذا الحديث الذي نقرأه الآن. عندما يأتي من يحطم سمعة أبي هريرة رضي الله عنه فإنه بهذا ينسب أحاديث كثيرة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو السبب في هذا الأمر. وأنا ألفت النظر من خلال هذا المثل الذي أقوله أيها الإخوة إلى أننا نعيش في عصر يحارب فيه الإسلام عن طريق الدسائس، يحارب فيه الإسلام عن طريق كتابات باسم الإسلام يكتبها أناس مقنعون بالإسلام، ربما تجد لحاهم طويلة، وربما تجد فيهم مظاهر الدين، وربما تجدهم بحسب الظاهر غيارة على الإسلام، لكن ما أكثر ما يندس أناس من هذا القبيل للافتراء على الإسلام وللكذب في الإسلام وللتشويه ولإثارة أسباب البلبلة ولإثارة أسباب الاضطراب والهرج والمرج بين المسلمين. فاحذروهم على دينكم. وإنما يحتاج الإنسان ليعلم هذا إلى شيء من الوعي فقط. ثم نتكلم عن الناحية الأخرى. يقول أبو هريرة: رآني أبو هريرة رسول الله فعلم ما بي فتبسم وقال: الحق اتبعني. مضى به إلى داره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد لبنا في الدار، علم أن البيت ما كان في لبن، فقال: من أين هذا اللبن؟ قال له: فلان أو فلانة أهداه إلي. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه مال يسأل: من الذي جاء به وعلى أي وجه أرسله؟ إن كان قد أرسله صدقة فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يطعم منها قط، لا هو ولا أحد من آل بيته. وأما إن كان قد قال هي هدية يأخذ منها ويعطي الباقي لأهل الصفة أو لمن كان عنده من أصحابه. وقد قلت لكم أكثر من مرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، وذلك هو بعض من نعته في التوراة والإنجيل، أن من علاماته أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. وقد حمل سلمان الفارسي هذه العلامة عندما جاء إلى مكة ليبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام لو قبل الصدقات، الصدقة يعني الزكاة المفروضة والزكاة أي الصدقة الطوعية، لو قبلها لما أعطى الأغنياء من الصحابة زكاتهم إلا له، ولو تم ذلك لجاء من يمد لسانه بطول ثعبان ليقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم اصطنع هذا التشريع واصطنع حكم الزكاة من أجل أن يجمع أموال الناس. وعندئذ يجد هؤلاء الذين يتخيلون كالذين يتبعون حبوب المخدرات، هؤلاء الذين يتخيلون أن رسول الله بدعوته قاد ثورة يسارية اقتصادية ضد يمين متطرف، يجدون في هذا ما يدعم مقالتهم وخرافتهم وتبجيلهم. فكان من حكمة الله أن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن لا يقبل أي صدقة. وقد عرفتم أن الحسين رضي الله تعالى عنه أخذ تمرة فوضعها في فيه وهو صغير طفل، فمد إصبعه رسول الله إلى فمه وقال: كخ، وأخرجها قال إن هذه الصدقات لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. تلك هي الحكمة من هذا الأمر. يعني كل ذلك دلائل على صدق نبوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل الصفة من هم؟ أهل الصفة قوم كما قال أبو هريرة ضيوف الإسلام لا يأوون على أهل، ليست لهم دور يأوون إليها ولا مال ولا على أحد، منقطعون في المسجد للعلم والعبادة وللذكر. لكن هل هؤلاء منقطعون من أول عمرهم إلى آخر عمرهم؟ قلت لكم مرة إن هؤلاء كانوا يذهبون ويجيبون، يعني مثل دورة لمدة من الزمن ينقطعون فيها للعبادة والعلم وذكر الله، ثم يذهبون ويأتي آخرون وهكذا. فأهل الصفة ليسوا دائما مثلا 50 شخص هم من أول هجرة الرسول إلى المدينة إلى آخر الوباء، بل كانوا يتبدلون ويتغيرون كدورة ينقطعون فيها عن الدنيا من أجل أن يؤدوا المزيد من واجب التقرب إلى الله عن طريق العلم وعن طريق العبادة وعن طريق ذكر الله عز وجل. وهذا أمر جليل وعظيم جدا، وقد سلك الربانيون هذا المسلك أن ينقطع الإنسان عن الدنيا، لا هذا غير جائز، لكن أن تكون له ساعات أو أيام يتجرد فيها عن الدنيا ويخلو فيها مع نفسه فيعاني شيء من الجوع أو من الاغشيشان ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمزيد من الصيام ونحو ذلك، هذا مما يدخل في السنة ويدخل في صميم ما ربانا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة معنى أهل الصفة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرمهم ويقدرهم ويجلهم، ولذلك قال لأبي هريرة اذهب فادعوا لي أهل الصفة. ورسول الله يعلم، وهو صاحب الشعور العالي والذوق الرفيع والحساسية المرهفة، يعلم أن أبا هريرة جائع شديد الجوع، ويعلم أن اللبن قليل، ويعلم ما ستوسوس به نفسه من هذا الكلام، لكنه رسول وهو أدرى بالذي سيحدث، والله سبحانه وتعالى ينبئه ويخبره. فأبو هريرة لم يسعه إلا أن ينفذ ما قد طلب رسول الله، وكان صريحا في بيان هذه الوساوس التي اعتلجت في ذهنه. هذا الإناء الصغير من اللبن ماذا عسى أن يكفي؟ أهل الصوف كلهم يشربون وأنا سأبقى جائعا، إذا كم كان جميلا أن أنفرد أنا به. هكذا كان يفكر، وفعلا جاء أهل الصفة وتحققت الخارقة الكبرى، إناء واحد، وهذا حديث صحيح في البخاري. وأهل الصفة كثر، يقول أبو هريرة فجعلت أوطن واحد فيشرب حتى يرتوي، ثم يعطيني الإناء فأعطيه للآخر. وأبو هريرة شديد الجوع لكن متأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، متأذن معه، وكأن نفسه توسوس له أنه أول واحد سينهي الشراب كله، أو ربما كل واحد منهم سيأخذ مصة من هذا اللبن ليكفيها للآخرين، لكن كل واحد منهم كان يشرب إلى أن يرتوي، وهكذا حتى شرب الجميع وعاد الإناء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله لم يشرب. وانظروا أيها الإخوة إلى لطف المصطفى وإلى أنسه وحسن معشره وطيب حديثه. أمسك بالإناء هكذا يقول أبو هريرة وقال يا أبا هر بقي أنا وأنت. نعم. قال نعم يا رسول الله. قال فاشرب. ما رضي رسول الله أن يشرب، ساقي القوم آخرهم شرب. اقعد فاشرب. يقول فقعدت فشربت، ابقى بقية لرسول الله. طبعا خشي ان ينتهي والرسول ما شرب، قال اشرب فشربت، وترك الاناء ليعطي، قال اشرب فشربت، ثم قال اشرب، قال لا والذي بعثك بالحق ما اجد له مصدقا. عندئذ اخذ سيدنا رسول الله الاناء فقال حمد الله، ثم سمى حمد الله. لماذا؟ السنة واردة اذا بدأ الانسان ان يأكل ان يسمي، وفي النهاية يحمد. لماذا حمد الله؟ يحمد الله على هذه البركة التي طرحها في هذا اللبن، يحمد الله عز وجل على هذه الزيادة التي ضيف الله بها طيفان رسول الله، أضياف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحمد الله هنا حمد على ما شرب، وتسميته تسمية على ما سيشرب. نعم. سمى الله سبحانه وتعالى وشرب رسول الله ثغر كل إخوانه، شرب البقية. هذا الكلام هل فينا من يرتاب فيه؟ هل فينا من يتشكك فيه؟ إن كان فينا من يرتاب فهي والله ريبة بنبوة رسول الله، وإن كان فينا من يشك فهو شك بكرم الله سبحانه وتعالى إطلاقا، ليس محل ريبة. رب العالمين إذا أعطى فلا حدود لأعطائه، ورب العالمين إذا أكرم فلا حدود لإكرامه، ومن توكل على الله أعطاه الله. نعم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هو حسبه. والعبد يقف خانعا خاشعا ذليلا أمام هذه الحقيقة. رب العلم هو الله الذي قعد قواعد العلم. من هو الله عز وجل؟ يأتي بها ينسفها ينسخها يغيرها كما يشاء رب العالمين سبحانه وتعالى. وبالأمس تحدثنا عن الطعام القليل الذي هيأه سيدنا جابر لمن؟ لستة أو سبعة من أصحابه، جدي صغير وخبز شعير، هذا هو الطعام. فاستاق سيدنا رسول الله كل الأنصار والمهاجرين الذين كانوا يحفرون الخندق، أقل مناطق كانوا لا يقلون عن 1000، لأنه ما بين 1000 و2000 شخص الذين كانوا يحفرون، فهم لم يكونوا يقلون عن 1000. شبعوا أم لا؟ والحديث في صحيح البخاري وغيره. ولما شبع رسول الله والجميع قام، وقام رسول الله، يقول جابر والله لقد قام رسول الله وإن برمتنا لتغط باللحم وإن عجيننا ليخبز، وقال لي ولزوجتي كلوا وأطعموا فإن الناس قد أصابتهم في هذا اليوم مجاعة. لكن الشيء الذي يلفت النظر والذي يستثير مزيدا من محبة رسول الله هذا اللطف، هذا اللطف. النبي جائع هو الآخر، نعم، ما شرب إطلاقا حتى شرب أهل الصفة جميعا، ثم ما شرب حتى شرب من؟ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وكأن رسول الله يتبارك بالفضلة الباقية من أصحابه. الإنسان الذي يسمع مثل هذا الكلام
ويرى هذه الصورة من مشهد اللطف الأخار في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلجو حظه أنه لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعش في العصر الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ ولكن يعزي أحدنا نفسه بأن رسول الله صحيح لم نراه ولم يرنا، لكنه تشوق ذات يوم إلينا، تشوق قبيل وفاته، قال في الحديث الصحيح وقد وقف في البقية، يقول: وددت لو أني رأيت إخواننا. فقال له أصحابه من حوله: ألسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي، وإخواني أولئك الذين لم يلحقوا بعد، أي لم يأتوا بعد، وسأكون فرقا لهم على الحوض، أي سأستقبلهم، أسبقهم لأستقبلهم على الحوض. هذا هو العزاء. إن ختم الله سبحانه وتعالى أعمالنا بالحسنى، وإن لطف بنا، وإلا فإن الإنسان ليتألم. كيف لم يتح لنا أن نرى هذا الإنسان الذي كان كتلة لطف وكان كتلة إنسانية سامية باسقة؟ كيف؟ نعم، عزاؤنا حبنا، عزاؤنا حنيننا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عزاؤنا الأمل في أن يشفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بموجب هذه الأخوة التي ألحقها بنا وربطنا به عن طريقها. وددت لو أني رأيت إخواننا، هذا لقب كبير وهذا شرف عظيم أن يسميها رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوانا، أن يسمينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوانا. شيء آخر مرة أخرى أعود فأقول: مسلم آمن بالله، وليس من مسلم إلا وهو مؤمن بالله، عرف رسول الله وأحب رسول الله، وما من مسلم إلا وعرف رسول الله وأحب رسول الله. طيب، وسمع هذا التدليل لأبي هريرة، هذه المناداة له: يا أبا هر، يا أبا هر. نعم، هذا التحبر يرى كيف يطاوعه شعوره على أن يلحق نقيصة بشخصه، كيف يطاوعه إيمانه بالله وحبه لرسول الله، إن كان في قلبه حب لرسول الله، أن يلحق نقيصة به فيقول أن هذه الأحاديث كلها اختلقها، أو الأحاديث ما حفظها أو تاه عنها أو إلى آخره. ألا يخجل هذا الإنسان عندما يقول لا من أبي هريرة وإنما من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما إن المسلم لا يجنح إلى هذا، لكن هنالك دساسون يعتمدون على بعض المسلمين في هذا العمل الذي يقومون به. طبعا الرجل الأجنبي الذي يخطط لتقويض خباء الإسلام وخيمة الإسلام هو لا يظهر على الساحة أبدا، هو مثل الملقن على المسرحية، يخفي نفسه، يعطي الدور لمن؟ لعملاء مسلمين في الظاهر، فهم الذين يفعلون وهم الذين يتحركون وهم الذين يقومون بحسب الظاهر باسم الإسلام. وكنت قد قلت لكم مثلا يتجسد في عصرنا اليوم، وهو قالوا إن قطعة فأس حديد وقعت في بستان فزعرت الأشجار فأسعدوا للأشجار فنفقت شجرة كبيرة مسنة أتت عليها الأجيال قالت لهم لا تخاف فلو أن قطعة الفأس هذه بقيت ملقاة بينكم دهرا طويلا لن تستطيع أن تؤذي منكم أحدا إلا إذا تبرع غصن منكم أن يكون مقبضا لهذا الفأس. هذا مثل مذهل يتجسد في عصرنا اليوم. كم من فؤوس ألقيت في بلادنا العربية والإسلامية ولكن لا والله لم تستطع هذه الفؤوس أن تفعل فعلها إلا لما تبرعت أغصان لتكون مقابضة له. فإسلامنا وأرجو الله أن لا يتقوى، لكن إذا رأينا أنه ينتقص من أطرافه ومن أطرافه فإنما ينتقص بسبب هذه الأغصان التي تبرعت أن تكون مقابضة لهذه الفؤوس. أيها الإخوة، الإسلام قلت اليوم كان الدين الذي جمع الأمة، جمع القبائل المتفرقة تحت مظلة أم واحد. فالإسلام ما هو دوره الذي لعبه؟ تجميع القبائل والفئات المتحاربة في أمة واحدة. ألا تذهلون للدور الذي ترى له الإسلام اليوم؟ واليوم الإسلام ماذا تجده يصنع؟ يقوم بدور التفريق. هل الإسلام الذي جمع بالأمس هو الذي يفرق اليوم؟ أبدا، لكن الدس باسم الإسلام هو الذي يفرق، والحمد لله رب العالمين.